إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول الثمار التي يحصلها المسلم من طاعة ربه عز وجل. واخترت هذا العنوان وهذا المبحث لأن المسلمين جميعهم إلا النذر اليسير ولا يعول عليه يقبلون على الله عز وجل في هذا الشهر بالطاعات بأنواع مختلفة. وبعد انقضاء الشهر يقع التفلت والتخلف، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر. فأردت مستعينا بالله عز وجل أن أقف أنا وأنت من خلال النصوص الشرعية الصحيحة واستدلالات أهل العلم بها والإجماعات، أن نقف على الثمار التي يحصلها المسلم من طاعة ربه عز وجل. وقبل الشروع في المقصود أنبه على أمرين اثنين: الأول الزمن الذي يجني المسلم فيه الثمار، الأمر الثاني ما المراد بالطاعة. أما عن الأمر الأول وهو الزمن الذي يجني المسلم فيه الثمار، فهو واحد من ثلاثة: إما في دنياه، وإما في قبره، وإما إن شاء الله عز وجل خالدا مخلدا أبدا في جنة عرضها السماوات والأرض. ودلت الأدلة الشرعية على أن الغالب والأعم أن المسلم يجني هذه الثمار في الأزمنة الثلاثة، في دنيا وفي قبره وفي الآخرة. قال عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما عن الأمر الثاني وهو ما المعني بالطاعة، الجواب: كل ما أمر به ربنا عز وجل سواء على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الاستحباب، وكذلك كل ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم سواء على سبيل الحتم والإلزام أو الاستحباب، ولا فرق بين المصدرين في التشريع. وكذلك ما أجمعت عليه الأمة من أن هذه العبادة عبادة مشروعة، ولكن يشترط في أي طاعة أن يفعلها المسلم ليجني الثمار المتولدة عليها شرطان اثنان: الأول أن يكون خالصا لوجه الله. وأنا أأمل من إخواني أن يتابعوا قلوبهم بين الحين والحين في أمر الإخلاص. واحذر أخي المسلم، إن وصلت في مرحلة من مراحل حياتك أنك اطمأننت إلى قلبك وأصبحت كل أعمالك خالصة، احذر أن تأمن لقلبك، احذر أن تأمن. فما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. بقى كمسلم يعيش على وجه الأرض يتابع الإخلاص باستمرار ويجاهد نفسه. يبقى الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. وهنا ملحظية أذكرها عرضا فالوقت وقتها، وهو أن العبد لكي يقف على حقيقة الإخلاص عليه أن يكتم من العبادات ما أمر الله بكتمانه ولا يحدث. وإذا أثني عليه لطاعة اشتهرت عنه لا يفرح ولا يزداد، بل كما هو كأنه لم يسمع شيء. لذلك بفضل الله عز وجل الناس صائمون، ومن حديث الصحيح قال فيه الرب عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. قال أهل العلم أن الصوم هذا انفرض عن العبادات بأن كل العبادات فيها حظ للنفس إلا الصيام، ليس فيه حظ للنفس أبدا. فكما أن العبد منا يكتم صومه ولا يعلم به أحد ولا يتأثر بثناء الناس عليه، فينبغي أن يكون هذا ديدنك في كل عباداتك. الأمر الثاني أو الشرط الثاني لكي يتحقق فيك الثمار المرجوة من طاعة الله أن تكون طاعتك وعبادتك متبعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع، احضر الابتداع، واحضر علماء السوء، ولا تغتر بمعسول كلامهم ولا بحسن هندامهم. وأخص إخواني أمرا انتشر وهو من شعار أهل البدعة ويروج له في مصرنا، فكونوا على حذر معشر المسلمين المصريين، وهو ذكر الله عز وجل جماعة أو ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد. ذكر الله جماعة يعني جماعة يجلسون يذكرون الله بأي ذكر حتى لو مشروع، فالذكر الجماعي بدعة بإجماع العلماء. وكذلك أن يذكر العبد ربه بالاسم المفرد، يعني يا لطيف يا حي يا قيوم، ويبدأ يكرر في هذا الذكر. الإجماع منعقد بين سلف الأمة ونقله الخلف نقلا متواترا أن الذكر الجماعي بدعة محرمة وأن ذكر الله بالاسم المفرد بدعة محرمة. الدليل على صحة قولنا وكما قررنا قبل ذلك ونقرر وسنقرر أن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة التفصيلية لا بكلام زيد ولا بكلام عمرو. فاعرف الحق تعرف الرجال، وإياك أن تعرف الحق بالرجال. في سنن الإمام البيهقي وهو عند الترمذي والأثر سنده أصح من الشمس من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه مر على جماعة في مسجد بالكوفة فإذا بهم حلق من الرجال متناثرة في المسجد، وفي كل حلقة رجل معه حصى يعد بها التسبيح والتحميد، يقول للقوم سبحوا 100 فيقولون سبحان الله جماعة، والرجل جالس في وسطهم كلما سبحوا مرة ألقى حصى انعد 100 انتقل إلى غيره كبروا 100. انتبهوا معشر المسلمين، الله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فلا تنشغل بمن تركك. فطن أعداؤنا إلى هذه الجزئية وعلم علم يقين أن الله عز وجل إذا كان مع عبد أو أمة يستحيل أن يتمكن منها أعداؤها، يستحيل. فبدأ الأعداء يصرفون الناس عن معية الله الخاصة، كيف؟ من خلال محورين اثنين، معاصي وابتداع في دين الله، والثانية هي الأهم، لأن من العزيز أن يدعوك عدوك لمعصية الله، صعب. يعني مش معقول عدوك يقول لك تعالى اسرق أو ازني، لا، يدعوك إلى البدعة ويروجها ويدعمها بكل ما أوتي. فإذا وقعت في البدعة وقعت في المعصية، والإجماع منعقد عن أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فإذا وقعت في البدعة خرجت عن معية الله، فإن خرجت أصبحت لقمة سائغة في في كل صعلوك خبير يكرهك. فبدأ الترويج للبدعة في دين الله. يبقى أنا لكي أجني الثمار من خلال الطاعة لابد أن أكون متبعا بعد أن أكون مخلصا. اختل شرط من الشرطين بطلت العبادة، وابتدعت في دين الله أو وقعت في الشرك وخرجت عن معية الله عز وجل. تقدموا للأمام، غفر الله لنا ولكم. على قدر الاستطاعة إذا وجدت أمامك متسعا فاتقل إليه والله يتولانا ويتولك. فلما مر عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري على القوم في المسجد ورأى الأمر من خلال حسه الفقهي وعلمه الشرعي ومن خلال تربيته على منهج النبوة أنكر الأمر، قال لك الكلام ده غلط ولا يصح، ولكنه حتى يتأكد ويكون على بينة ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، فذهب إليه وقال يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا في المسجد أنكرته، يعني لم أسترح له، ووالله ما رأيت إلا خيرا. يبقى أصبح في شيء من التعارض، رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، هذا ما ينبغي. فقال له عبد الله بن مسعود وما رأيت. فقص عليه أبو موسى ما رأى، فقال له ابن مسعود وبما أمرتهم؟ قال لا شيء، انتظر أمرك ورأيك. فقال له ابن مسعود هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتهم شيئا هلم معي. دخل ابن مسعود وأبو موسى الأشعري على القوم، وضعهم إيه يا أخوان؟ حلق حلق، معهم حصى يعدون التسبيح والتحميد والتهليل جماعة بصوت مرتفع. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم. أنا أرجو أخي المسلم يا صاحب العقل الصريح، إياك أن تقحم عقلك وتستحسن به عبادة وتتعبد إلى الله به، إياك، مدى منشأ البدع يستحسن عبادة معينة وإن كلمته يقول لك هي فيها إيه، نحن نذكر الله. طيب، خير خلق الله وخير من عبد الله ما فعل فعلتك ولا أمر بها ولا أقرها، قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقال ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. مسألة السبحة شاعت وانتشرت ولها دلالة خطيرة، وأنا بنبه في هذا اليوم وهو السابع من رمضان لعام 38,400، انتبهوا لها دلالة خطيرة وبالذات في المجتمع المسلم المصري. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، نعد. فقال رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم، هل أحصيتم سيئاتكم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، أو مفتتحي باب ضلالة؟ أنتوا بتفتحوا باب ضلالة أو مفتتحي باب ضلالة؟ قالوا: أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. ودي الكل بيتكئ عليه، ده ناس كويسين، يا رجل هم بيعملوا إيه؟ والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود كلمته المسقوعة بالحكمة والسداد: وكم من مريد للخير لا يصيبه. نعم، نيتك طيبة لا نتطرق إليه، ولكن المسلك الذي سلكته مسلك غير شرعي، نيتك الطيبة لا تشفع لك ولا تنفعك، بل عملك باطل مردود عليك. ثم قال ابن مسعود: هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. الشاهد إيه من الحديث؟ وانتبهوا معشر العقلاء، روى الحديث عمرو بن سلمة، يقول عمرو بن سلمة: فوالله لقد رأيت أغلب هؤلاء القوم يطاعنوننا مع الخوارج ضد علي بن أبي طالب. أنت متخيل أخي المسلم؟ بدعة أوصلته إلى أن يكون من الخوارج، وخوارج ضد مين؟ ضد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. ودي يا أخوانا من شؤم البدعة ومن شؤم المعصية. معشر المسلمين، حتى لا نخرج عن موضوعنا، المسلم يقبل على الله في بطاعته في شهر رمضان، فإذا وقف على الثمار الطيبة التي يحصلها من الطاعة التي أخلص فيها لله واتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل يجعل الوقوف على هذه الثمار سببا لنستمر جميعا على طاعة الله بعد رمضان. وده الهدف من الموعظة. يبقى أنت الآن في رمضان الحمد لله بتيجي وربنا شرح صدرك ونسأله الدوام والثبات. لا، أنا أتكلم معك أخي بعد الشهر، بعد الشهر. علشان كده في سؤال كده بيطرح نفسه وهو في غاية الإحراج: من صلى قيام الليل في شعبان ومن سيصليه في شوال؟ ما هو بيطرح نفسه. في شعبان من الذي كان يصلي، وفي شوال من الذي صلي. وعند الإمام أحمد وعند الترمذي ورواه البيهقي وهو عند الحاكم، وسند الحديث صحيح من حديث سلمان الفارسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. وكلمة قيام الليل ده مصطلح يطلق على أي صلاة غير الفريضة بعد العشاء حتى الفجر، تسمها قيام الليل، تسمها التهجد، تسمها التراويح، الأمر واسع، كل ده قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وتكفير للسيئات، ورفعة للدرجات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. تأمل، دأب الصالحين، تكفير للسيئات، رفعة للدرجات، ومطردة للداء من الجسد، ومنهاة عن الإثم. ومن أجل هذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصليها جماعة في رمضان فقط، أما بعد رمضان فلا تشرع جماعة، بل يصليها الرجل في بيته. معشر المسلمين، الثمار التي يحصلها المسلم من الطاعات كثيرة ومتنوعة. أقتصر على ما يناسبنا والنفوس تستشرف له. دايما كده النفس البشرية تتطلع لبعض الأمور وبعض النفوس تغفل عنها. أول ثمرة يا أخوانا يحصلها المسلم من طاعة ربه عز وجل حصول البركة في الأرزاق وفي الأوقات وفي الأعمار. انتبهوا، حصول البركة في الرزق، عشان إخواننا اللي بيثرثروا ويشغبوا على ولاة الأمور لارتفاع الأسعار عيب عليك. أين عقلك وأين الأدلة الشرعية قبل أن تطلق للسانك العنان يطعن في الولاة؟ احتكم للشرع، احتكم للعقل، احتكم للواقع. أما أنك تميل مع كل مائل لشيء في نفسك، هذا ليس من دين الله. من الثمار التي نحصلها من الطاعة حصول البركة في الأرزاق وفي الأعمار وفي الأوقات. نبدأ بالأرزاق. طبعا القاعدة عندنا نقرر حكما بأدلته وبالمناسبة، كون إن الشيء الذي علقه ربنا على شيء لم نره لا يدل على عدم حدوثه. يعني مثلا هنتكلم عن البركة، واخد بالك، البعض لم يلمسها، تم دي مشكلتك، فتش وابحث عن العوار أين هو، لأن أنا عندي حقائق شرعية وحقائق واقعية في عهد سلفنا وفي عهد الصحابة. كون أنها تخلفت عنا فالعيب ليس في النص، حاشا، بل العيب في القول. قال الله عز وجل في التنزيل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعيد النص: ولو أن أهل القرى، قال العلماء القرى كل تجمع سكني بغض النظر بقى في الريف أو لا، كل تجمع سكني، كل حي، كل مجاورة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب الواقع: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: هذا وعد من الله بأن الناس إذا آمنوا برسلهم وصدقت قلوبهم بما جاءت به رسلهم وأطاعوهم في أوامرهم وابتعدوا عن معاصيهم لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال ابن كثير: أي الماء من السماء والنبات من الأرض. طب الواقع، ولكن كذبوا. تأمل أخي المسلم لقوله تعالى: لفتحنا عليهم، ولم يقل لخلقنا أو لأوجدنا، بل قال لفتحنا. فيه دليل صريح على أن البركات موجودة في السماء وفي الأرض، ولكن الله عز وجل خبأها عن بني آدم حتى إذا آمنوا واتقوا أنزلها عليهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه البركة إخواني معشر المسلمين نزلت في الصدر الأول، وستأتي قرب قيام الساعة عند نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبعد مقتل يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وبعد مقتل المسيح الدجال. يعني إيه؟ يعني هذه البركة حدثت في الصدر الأول وفي آخر الزمان. الفترة الزمنية المتوسطة تقل وتزيد، وبناء على ذلك أرجو منا جميعا أن نتدبر في أحوال معايشنا، ولماذا نشتكي. إذا اشتريت ثوبا وأصابه البلا عن عجل، فكر وتدبر. إذا أتيت بطعام ولم يكفي ما كان معتادا، فكر وتدبر. إذا غلت الأسعار، فكر وتدبر. إخوانا، عدم الاحتكام إلى الشريعة يجعلنا دائما نتفلت ونتسخط، مع أن الأمر أوضح من شمس الظهر. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال: ووجد في خزائن بني أمية، أي بعد الخلافة الراشدة، حبة قمح، حبة غلب، على قدر نواة التمر في صرة ومكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. تأمل أخي المسلم، حباية قمح ولكن على قدر نواة البلحة. ومن عانى لنعتذر ومكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وروى الإمام أبو داود عن نفسه، أبو داود السجستاني، ولد سنة 202 هجرية وتوفي سنة 75 و200، وأنا أذكر التاريخ لعلة. هذا العبد الصالح يقول: نزلت بلاد مصر عندنا، يقول: فوجدت قثاء خيارة، يقول: فوجدت قثاء 13 شبرا. وابو داود ثقة وثبت وصادق، رآها بعينه لا ينقل عن غيره: شبرت بمصر قثاء 13 شبرا ووجدت أطرجة تفاح قسمت نصفين ووضعت على بعير كعدلين. يعني ايه تفاحة قسمها نصين وجابوا بعير نص هنا ونص هنا، ويدوبة الجمل مشي في بلاد مصر. كل هذا من ماذا؟ من الاستقامة على شرع الله. ومن أجل هذا معشر المسلمين الموحدين انتبه واربط بين نزول البلاء والآفات وكثرة الذنوب والمعاصي. حصول البركات في الأرزاق، هذا الذي حدث في الصدر الأول سيحدث في آخر الزمان. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع، ثم ذكر ظهورهم، وذكر مقتل عيسى بن مريم لهم، ثم ذكر يأجوج ومأجوج وهلاكهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله عز وجل على الأرض مطرا يجعلها كالزلقة، أي ملساء، ثم يقال فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. ليه في آخر الزمن؟ الطاعة والاستقامة والعدل. خلاص استقام الناس الذين على ظهرك، يبقى يجب أن توفي إليهم بوعدك. أخرجي ما عندك من الثمرات ورد البركة. انتبه، يقول يقال للأرض، والقائل هو الله عز وجل: أخرجي ثمرتك، انتبه، وردي بركتك. ردي يعني معناها كانت موجودة ولكنها خبئت. أخرجي ثمرتك وردي بركتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ، حينئذ أي في الوقت، يجتمع العصابة من الناس على الرمانة فيأكلونها ويستظلون بقحفتها. تخيل، رمانة يجتمع عليها الناس يأكلونها، وبعد أن يفرغوا من أكلها يجعلون القحفة كخيمة يستظلون بها. كم حجمها؟ فكر. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحينئذ يبارك الله في الرزق. الرزق هو اللبن الذي يؤخذ من ثدي بهيمة الأنعام، سواء بقى ناقة أو بقرة أو معز أو نعجة. ثم يبارك الله في الرزق حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي القبيلة من الناس. اللقحة من الإبل، اللقحة هي الناقة حديثة عهد بولادة، يبقى ناقة واحدة حديثة عهد وولادة تحلب اللبن يكفي القبيلة من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفئام من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. انتبهوا معشر المسلمين حتى نقف على موضع الخلل. يبقى الثمار التي يحصلها المسلم من طاعة ربه عز وجل حصول البركة في الأرزاق، ومن أنواع البركة كثرة الأرزاق ورخص ثمنها. وبناء على ذلك الجواب عما نعانيه أوضح من أن يوضح، وأبين من أن يبين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضا من جملة الثمار حصول البركة في الأوقات وفي الأعمار. المراد بذلك إيه؟ إنجاز العمل الكثير في الوقت القليل. ومن أجل هذا إذا حدثت شكاية من ضيق الوقت اعلم أن البركة نزعت. ليه؟ إليك التعليل. الله عز وجل يقول في القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. منذ أن خلق ربنا السماوات والأرض والشمس والقمر، وحركة الشمس كما هي لا تتقدم ولا تتأخر، اليوم 24 ساعة منذ خلقه الله حتى قرب قيام الساعة، وما تأخرت الشمس أبدا عن مسيرها إلا في حالة واحدة، لما دخل يوشع ابن نوم البلد وربنا أمره أن يدخلها قبل غروب الشمس، فتأخر لأمر خارج عن إرادته، فنظر إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا حتى نأتي ما أمرتنا به، المرة الوحيدة. يبقى أصبح الوقت هو الوقت. طيب، الأعمال التي كانت تنجز في الوقت القليل الكثيرة لماذا تعذرت علينا في وقتنا؟ نزعت البركة، نزعت البركة. لذلك لما نقرأ في تراجم العلماء والبركة التي وقعت في أوقاتهم يكاد أن يطيش عقلك. الإمام العلم ابن القيم رحمه الله خرج من بلاد الشام ليحج بيت الله الحرام على راحلته، وفي الطريق صنف كتابا يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد، 5 مجلدات، المجلد لا يقل عن 700 صحيفة، وهو يحج بيت الله الحرام من الشام إلى مكة. في الطريق صنف الكتاب. الإمام العلم الوفاء بن عقيل أبو علي توفي 510، له كتاب يسمى الفنون، كتاب من كتب. هذا الكتاب يقع في 800 مجلد، تخيل كتاب 800 مجلد ومن كتب. فالشاهد إخواني معشر المسلمين، الإنسان لما يطيع ربه عز وجل تنزل عليه البركات في الأرزاق، في الأوقات، في الأعمار، في كل شيء. لا يتأثر بما يقع إذا لازم طاعة ربه عز وجل. إخواني معشر المسلمين، نلزم الطاعة ونبتعد عن المعصية، نلزم السنة ونبتعد عن البدعة، ولا نغتر بكلام علماء السوء. وإذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة، اسأل نفسك سؤال واحد ملوش تاني، هل هذه الطاعة التي أريد أن أفعلها فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو فعلت على عهده وأقرها أم لا؟ إن وجدت جوابا من ناحية من النواحي الثلاثة استعن بالله وافعل، ما وجدت إياك. واعلم أنهم كانوا أحرص على الخير منا، ولو كان فيها خير لكانوا من أولى الناس فعله. معشر المسلمين، نتكلم على قدراتنا وإمكانياتنا، إيه اللي في مقدورنا نحن نقبل به على الله في هذا الشهر يتناسب معنا حتى نحصل هذه الثمرة العظيمة، وهي حصول البركات في الأرزاق والأوقات والأعمار وفي كل شيء. إيه اللي في مقدورنا؟ الصيام، تصوم كما ينبغي، ابتعد عن المعصية، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. الصلاة، وثبت عند أبي داود والحديث عند الترمذي ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه العلامة الألباني في السلسلة، من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. أيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن، هدي السلف الصالح في قراءة القرآن أعجب من العجب. إياك ثم إياك أن تتوانى، الضعيف الهمة يعني لا يقل كل 3 أيام ختمة، ده الضعيف في هذا الشهر. أما سلفنا الصالح كان الضعيف منهم اليوم خدمة، بل وصل الحال بالعبد الصالح قاضي القضاة في بلاد مصر سليم ابن عتر، ذكر عنه هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء، كان يختم القرآن في رمضان كل يوم 3 ختمات. سليم ابن عتر. طب ازاي؟ ما احنا لسه بنقول البركة. ما انا كلمتك عن قراءة القرآن ليه؟ عشان تاخد بالك من البركة. سليم ابن عتر كان يختم كل يوم 3 ختمات. قال الذهبي: وكان يأتي أهله بالليل 3 مرات ويغتسل، فلما مات قالت زوجه رحمة الله عليه: كان يرضي ربه ويرضي أهله. بركة، لما طاع ربه بورك له في بدنه في وقته. وكان الشافعي رحمة الله عليه يختم القرآن كل في رمضان في اليوم ختمة وفي الليل ختمة، بل وصل الحال بكثير من سلفنا الصالح، وهذا ثبت عن عثمان بن عفان كما قصت عنه زوجه نائلة بنت الفرافصة لما قتله البغاة الخوارج الفسقة الظلمة، قامت نائلة بنت الفرافصة زوجه وقالت: قتلتموه، ووالله إن كان ليقوم الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. معشر المسلمين، كما قلت في ثنايا الحديث، كون أننا لا نلمس البركة ولا نشعر بها لا يدل على عدم وجودها، فالأدلة الشرعية متواترة والواقع العملي ثابت على حصول البركة في كل شيء. فلنتقي الله ربنا ونقبل على طاعة ربنا عز وجل، لعل الله عز وجل يمن علينا بفضله ورحمته وجوده وكرمه، ويمنحنا شيئا من البركات يجعلها سببا لأن نستمر على طاعته في رمضان وفي غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الثمرة الأولى التي يحصلها المسلم من طاعة ربه عز وجل حصول البركة في الأرزاق والأوقات والأعمار. الثمرة الثانية تسهيل الأرزاق. نفرق بالاثنين، بين بركة في الرزق، يعني الرزق جالك مرتب 10 قروش ولكن وضع الله فيه البركة، جبت 5 أقراص من الخبز والأسرة عددها 10 كفهم 2 أو 3، إزاي؟ بركة. قال: هو مش في قصة أبي بكر الصديق لما دخل عليه الأضياف وقدم لهم طعاما، يقول الراوي: والله ما أخذنا لقمة إلا ربا من تحته. ما هو ده اللي احنا بنعانيه من قلة الطاعة، ونسمعه نبحلق والله أعلم بما في القلوب. يقول الراوي: والله ما أخذنا لقمة من الطعام إلا ربا من تحتها، فأكلنا وصدرنا. كلمة صدرنا في اللغة يعني معناها الأكل قدامه وأعرض عنه، والله لأكلنا وصدرنا ورفع الطعام فما ندري أكان أكثر ما رفع أو كان أكثر مما وضع. تسهيل الأرزاق بقى غير البركة في الأرزاق، يعني يبدأ الإنسان يسعى في الطلب ويسعى في تحصيل الرزق من جراء الطاعة، ييسر له ربه أمره. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مش ده نص في القرآن؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش ده نص في القرآن؟ وده وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. يبقى نحقق ما علق ربنا عز وجل عليه، يحقق ربنا ما وعد به. وشرع الله لا يحتاج إلى التجربة، بل نقبل عليه ونحن على يقين من وقوعه. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر قصة عجيبة في كتابه بدر التمام في مسألة القيام، قصة ممتعة تدل على ما نحن فيه، أن الاستقامة على الشرع والطاعة تسهل الأرزاق. يقول الألباني رحمه الله وساق السند إلى علي بن الجعد، وعلي بن الجعد هذا كان من رواة الحديث، وكان عمله جواهرجي تاجر ذهب. يقول علي بن الجعد: بعث إلينا الخليفة المأمون أن نأتي إلى قصره ومعنا الجواهر. هيشتري الخليفة، يروح الدكان، الدكان يتنقل له. فقام علي بن الجعد ورفاقه من الجواهرية وذهبوا إلى قصر الخليفة، كل واحد بيعرض البضاعة. الخليفة جالس عمال يتفرج على البضاعة عندهم، وكل واحد جالس. الرواية بتقول إيه؟ فعن للخليفة أمر، عن يعني جاله استدعى من بره. فخرج الخليفة ثم رجع، فلما رجع كل جماعة التجار قاموا، الخليفة داخل، قاموا جميعهم إلا علي بن الجعد تاجر زيهم، كانوا قاعد جنب الشنطة بتاعته وما أمشي. فالخليفة المأمون دخل، كل التجار قاموا إلا علي بن الجعد. الرواية تقول: فنظر إليه الخليفة كالمغضب، ازاي ما تقوم ليش؟ ثم استخلاه، خده على جنب، وده من الأدب، قال له: ما منعك أن تقوم لي كما قام أرفقاؤك؟ هنا بقى المحك. انت عندك عقيدة أن رزقك بيد الله ولا بيد صاحب المصنع؟ بيد الله. أمال بتحلق لحيتك ليه؟ انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا يا اخوان. انت عندك عقيدة ان الرزق مكتوب وسوء الظن لا ينفع، نعم، امال بتهتز ليه؟ لما اهتززت؟ بمجرد كلمة قيلت لك تنازلت. فقال علي بن الجعد للخليفة لما قال له: ما بتقومش ليه؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نؤثره عن رسول الله. يعني ايه؟ يعني معنى الكلام بالعامة كده، صعبت علي ينطبق عليك الحديث. قال له الخليفة: وأي حديث؟ قال علي بن الجعد: حدثنا المبارك ابن فضالة، قال حدثنا الحسن عن فلان من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار. في رجالة كده مواقف بتتعرض لها، أنت محكلك، إن نجحت ربنا أسعدك، إن كانت الثانية يعوض عليك، موقف محك. فساق له علي بن الجعد الحديث، قال له: أنا ما جبت حاجة من عندي، من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار، فكيف أقوم لك؟ الرواية تقول إيه؟ فأطرق الخليفة لحظة بص للأرض بيفكر، ثم قام رأسه وقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ. كله روح، كله روح. الرواية تقول: فاشترى منه 30,000 دينار بيع بالسنة كلها. يبقى من ثمار الطاعة تسهيل الأرزاق. انتبهوا معشر المسلمين، أيضا مما يحصله المسلم من ثمار الطاعة، وبها أختم، حسن الخاتمة عند الموت. الله يا أخوانا، لو لم يكن من ثمار الطاعة إلا أن يجني العبد ثمرها عند الاحتضار لكفى. دعك من كل شيء، فالعبرة بالخواتيم. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يتوفنا على الإسلام وعلى الإيمان. يحسن لك الخاتمة عند الموت. طب التعليل إيه؟ وجه العلة إيه؟ وجه العلة يا أخوانا أن ثمرة الأعمال الصالحة تظهر عند الاحتضار. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يقول: ويموت الإنسان، لا، يبعث الإنسان على ما يموت عليه. انظر على أي شيء تبعث عليه، قياسا عليه يموت الإنسان على ما يعيش عليه. ومن أجل ذلك وأرجو منكم، حاول، ودي كلها عوامل بتساعد على اليقظة والعظة والعبرة، حاول ترقب أحوال المحتضرين إن استطعت. إن استطعت تجد الأمر مش محتاج لكلام ولا بيان، اللي عاشوا ظهر عند الاحتضار، خيرا فخير، شرا فشر. روى الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح، من حديث محمد ابن مسلم ابن وارة يقول: كنت مع أبي حاتم الرازي ومحمد بن إدريس، فقلنا لبعضنا: إن أبا زرعة يحتضر. يبقى أبو حاتم الرازي ومحمد بن إدريس ومحمد بن مسلم بن وارة قاعدين مع بعضهم، فقال بعضهم لبعض: إن أبا زرعة الرازي يحتضر، بيطلع في الروح. وأبو زرعة الرازي جبل، جبل من جبال العلم. فأما محمد بن مسلم بن وارة قال لأبو حاتم الرازي، ويبقى ابن عم أبو زرعة، قال له: تعالى حتى نلقنهم الشهادة. ودي السنة، انت عند واحد بيطلع في الروح قل له: يا حج محمد، قل لا إله إلا الله، إن قالها افرح وانسى حزنك علي، ختمت له بخاتمة السعادة. وإياك أن تظن أن الأمر ميسور. الله يا أخوانا، خشية الإطالة، أقص عليكم ما رأيته بعيني لا يحصى. أقول له قل لا إله إلا الله، يبرأ لي ويعمل لي كده أكثر من مرة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فلما قال محمد بن مسلم لأبي حاتم: تعالى نلقنه الشهادة، فمحمد بن مسلم أبو زرعة شيخهم وكبرهم، قال: إني أستحي أن ألقن أبا زرعة الشهادة، أنكسف أقول له: يا إمام قل لا إله إلا الله، ده شيخنا وتاج راسنا. فأما محمد بن مسلم قال له: طيب يا أبا حاتم تعالى معي. نجلس بجواره ونبدأ أنا وأنت نذكر الحديث لعله إذا ذكره يقوله ويختم له بختمة السعادة. قال له كويس تعال. دخل محمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن إدريس وأبو حاتم الرازي على أبي زرعة وهو طريح الفراش بيطلع في الروح. طب هيعملوا إيه؟ بدأ محمد بن مسلم بن وارة وهم متفقين هنذكر الحديث يسمعوا يقولوا. بدأ محمد بن مسلم بن وارة وقال حدثني أبو عاصم النبيل، ما هو لازم يذكر السند، قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر وسكت. كمل نسيت. هو يقول فأرتج علي الحديث كأنني ما سمعته ولا قرأته. وقف. مين اللي قام بقى؟ أبو حاتم الرازي عشان يلحق. قال حدثني محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم النبي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وأرتج عليه الحديث كأنه ما سمعه ولا قرأه. من بقى طريح الفراش أبو زرع وسامع. فلما أرتج الحديث على الجبلين محمد بن مسلم وأبي حاتم أشار أبو زرع إليهما أجلساني أعدوني فأعدوني. قال حدثني محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي صالح بن عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات أبو زرعة. انتبهوا معشر المسلمين، ده في اشكال كبير لحد دلوقتي مش لاقي له حل. ايه هو؟ ان الانسان اذا وصل الى مرحله الاحتضار ما ينفعش يرجع تاني. يعني ايه؟ هي مره واحده لا تثنى ولا تقرر. اتاك ملك الموت واحدة من اثنين، إما أن يختم لك بخاتمة السعادة وإما أن يختم لك بخاتمة السوء. والأمر بالله سبحانه وتعالى وبرحمته ثم بأيدينا. اقبل على طاعة الله، اقبل على الطاعة وانظر إلى ثمارها، والدنيا ما هي إلا سويعات، وغدا جميعا نرحل إلى الله، وعندئذ يندم ولا ننفع الندم. نريد أن نستدرك فلا نتمكن. ومن أجل هذا ليتأمل كل واحد منا إخواني مع دخول هذا الشهر المبارك، كم من إخواني كنت تعرفهم وبينك وبينهم صلة وثيقة وأتتهم منيتهم. ما المانع أن تكون أنت؟ ليس مانع. فلنتق الله ربنا ونقبل على طاعة الله عز وجل ونجاهد أنفسنا. واحذروا معشر المسلمين، احذروا الابتداع في دين الله، واحذروا المعصية، واحذروا التنطع في دين الله عز وجل. وعليك بما كان عليه سلفنا الصالح، والجأ إلى الله، وأظهر له العجز والذل والافتقار له. فقمة العبودية في ذلنا وفقرنا إلى الله عز وجل. فإذا فعلنا ذلك تولانا الله، فنعم المولى ونعم النصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل لخير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم. اللهم انصرهم بالسنة وانصر السنة بهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.